la sera dai.
متي في مالك ولا لا عام مثلا؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، إلا هو إياكم من محدثات الأمور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، قبل أن أبدأ في الدرس، عندنا الدرس اليوم في مقدمة ابن أبي زيد القرواني في العقيدة، لكن أريد أن أطرح سؤالا. هذا السؤال، طيب، من يذكرني منكم بأركان الدين؟ من هي أركان الدين؟ ما هي؟ ما شاء الله. طيب، وما هي الأصول الثلاثة؟ أن أركان الدين ثلاثة. طيب، ما هي الأصول الثلاثة؟ إذا قيل لكم ما ربك الذي رباني بنعمه، وإذا قيل لكم ما دينك من الإسلام، إن الدليل على الإسلام؟ وإذا قيل لك من نبيك؟ إن الدليل على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ محمد رسول الله. أيها الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. طيب، كنا نؤمن بالرسل، نؤمن بالرسل، ما كيف وش الإيمان بالرسل؟ وش الإيمان بالاعتبار في الإيمان بالرسل؟ وش نؤمن بالرسل؟ وش اللي نؤمن بالرسل؟ قلنا نؤمن بالرسل من حيث، أيوة، خمس اعتبارات أو ست اعتبارات. طيب، أسمائهم، ذواتهم، أوصافهم، أنسابهم، وأنهم بلغوا، ونؤمن بقصهم في قوامهم. كم هم الأنبياء والرسل؟ هل هناك أنبياء ورسل لا نعرفهم؟ نعم. طيب، كم هم الأنبياء والرسل الذي أرسل الله سبحانه وتعالى؟ قلت كم هم؟ قلت لم نذكر ولم نذكر. كم هم؟ ها؟ جزاك الله خير. إن الله دليل على هذا، قال الله تعالى رسولا ورسولا نقصص عليه. لكن الآن كم المذكورين في القرآن الكريم؟ 25 رسول. كم مذكورين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم مذكورين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ 125,000. منهم 314 رسول. طيب هل يمكن أن نفرق بين الرسل في الإيمان؟ لا نفرق، أنه الرسول بما أنزل إليه ربه والمؤمنون كل الأمانة. هل يمكن أن نفرق بين الرسل أيضا؟ طيب من أي جهة نفرق بين الرسل؟ والله يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، من أي جهة؟ من حيث الأفضلية، هل نفضل بين الرسل؟ نعم. طيب من هم أفضل الرسل؟ وأفضلهم جميعا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب نمشي هكذا ما شاء الله عليك. طيب يقول المتن رحمه الله، يقول المتن رحمه الله ابن أبي زيد القرواني، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. يقول شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، علم قيام الساعة، علم قيام الساعة اختص به الله عز وجل، فلا أحد يعلمه، لا أحد يعلم في أي سنة وفي أي شهر وفي أي يوم. ففي صحيح البخاري برقم 97,604 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، وفيها ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، والآية القرآنية تقول: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، هكذا قال الله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم عندما يسأل عنها يجيب بذكر بعض أمارتها. جاء السائل قال: متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. وسأله جبريل: متى الساعة؟ قال: من المسؤول عنها أعلم من السائل. ثم قال: أخبرني عن أمارتها. فأجابه عن أمارتها، فذكر من أمارتها أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: كان يجيب بذكر بعض أمارتها: فلا يعلم أحد غير الله في أي سنة وفي أي شهر وفي أي يوم من الشهر يكون قيامها، وفي أي وقت من ذلك اليوم، في الصباح، في المساء، في العصر، في المغرب، في الليل، لا أحد يعلم ذلك. وقد جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان اليوم هو مع اليوم المسمى، اليوم مسمى، لكن في أي شهر، في أي أسبوع، في أي عام، الله أعلم. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تقوم يوم الجمعة، أن الساعة تقوم يوم الجمعة. قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، ولا تقوم الساعة. والله أنا أرفع صوتي فوق اللازم، ما أدري. طيب حتى يعني الصوت راه فوق. أي ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، رواه مسلم برقم 54,800. والساعة لا يعني أن هذه الساعة التي تلبس في اليد ويعرف بها الوقت، وإنما الساعة تطلق ويراد بها الموت عند النفخ في الصور، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. لا تقوم الساعة، المقصود بها هنا موت جميع الخلائق عند النفخة الأولى. رواه مسلم. وكل من مات قبل ذلك فقد جاءت ساعته وقامت قيامته، فكل من مات قبل هذا الوقت قد قامت قيامته وجاءت ساعته، وجاءت ساعته. وانتقل من دار العمل التي هي دار الدنيا إلى دار الجزاء التي هي دار الآخرة الباقية، انتقل من الفانية إلى الباقية، من العاجلة إلى الآجلة. وتطلق الساعة، وتطلق الساعة ويراد بها البعث. المعنى الأول للساعة ما هو؟ المعنى الأول الموت. المعنى الأول إيش؟ الموت. دليله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لقوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق. لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، وفي رواية شرار الخلق، شرار الخلق. وفي رواية أخرى: لا تقوم الساعة على لكع ابن لكع ابن لكع. ثلاث أجيال من الشر لا يذكر فيها اسم الله، لا يقال الله الله. والحمد لله نحن يقال في عصرنا الله، وتقام شعائر الدين، وهذا دليل على أن الخير ما زال في هذه الأمة، ودليل على أن أيضا الدجال لم يظهر بعد، لأن هناك اعتقاد، هناك أسطوانة تنتشر بين المسلمين اليوم وتباع في الأسواق أن الدجال قد ظهر، ويفسرونه بهذه الاختراعات العلمية، فسروه بالطائرة والباخرة والقطار والسيارة إلى غير ذلك، وهذا تفسير باطل ورأي عاقل، لأنه إذا ظهر الدجال وظهرت الدابة وظهرت الشمس من مغربها لا ينتفع أحد من الناس بالتوبة ولا بعمل صالح، تنقطع التوبة. وعلى قولهم هذا أن الدجال قد ظهر، بمعنى أن جميع المؤمنين كلهم كفار، وأن أعمالهم وإيمانهم لا ينفعهم، وهذا قول باطل مردود. فإن الدجال شخص، شخص يتكلم ويأكل ويشرب ويبقى في الأرض 40 سنة وأحدى عينيه عوراء، والثانية يبصر بها ومكتوب بين جبين بين على بين عينيه على جبينه كافارة، يقرأها كل من يقرأ ومن لم يقرأ. والقطار ما مكتوب على جبينه كفر، ولا الطائرة ولا الباخرة، ويفسرونها تفسيرات، وهذه الأسطوانة موجودة في السوق وتباع، ويعتقدها كثير من الناس. وقد التقيت بأحدهم في مكتبة يدعو إلى هذا المعتقد، في مكتبة هنا في الدويرة، دخلت المكتبة ووجدته يتحدث عن هذا الأمر ويدعو إليه، وأن الدجال ظهر، وأنه سمعت هذه الاختراعات العلمية هي الدجال هي. سبحان الله، قلت يا رجل اتق الله، هذه كلها من الخرافات، هذه كله من الدجل. نعم، القصة يقولون هذه القصة التي أنه يحيي، يقول يدعو الشاب فيقتله يحييه في عملية جراحية، صاحب العلم الذي صاحب الطبيب الطبيب الذي أحياه صاحب العلم. فلا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، فاحذروا من هذه الخرافات والخزعبلات والدجل. إذن لفظ الساعة يطلق على المعنى الأول الموت، والمعنى الثاني يطلق ويرد به البعث، كما قال الله عز وجل في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي هذه الآية دليل على أن النار مخلوقة الآن، وفيها أيضا دليل على عذاب القبر. هذه الآية فيها دليل على أن النار مخلوقة الآن لقول الله تعالى: أغلقوا فأدخلوا نارا، ولقوله: النار يعرضون عليها غدو وعشي، بعدما ماتوا يعرضون على النار، فالنار مخلوقة ويعرضون عليها، أي أنهم يعذبون، وذلك في عالم البرزخ. وفرعون وآله دخلوا النار، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهم الآن في مجرد العذاب في النار، لكن يوم القيامة يكون لهم أشد العذاب. ويوم تقوم الساعة هنا المقصود بها يوم البعث والنشور. وقال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، أي البعث والنشور، لأن الكفار إنما كذبوا بماذا؟ بيوم البعث. قل بلى وربي لتأتينكم، وهم إنما أنكروا البعث كما قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلكم على الله يسير. وذلك على الله يسير. ثالثا، المعنى الثالث قوله تعالى، معنى الثالث: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. قال الله عز وجل: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وقد نص في هذه الآية على بعث من في القبور، إذ الغالب على الناس أنهم يدفنون في القبور، والبعث يكون لكل من مات قبر أو لم يقبر يبعث، فمن مات في البحر يبعث من البحر، ومن مات أكلته السباع يبعث من فم السباع، ومن مات وقبر أي دفن في الأرض يبعث من الأرض، كما قال الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعبارة المؤلف أي ابن أبي زيد القرواني هي: وأن الله يبعث من يموت، لتشمل كل من مات قبر أو لم يقبر، أو لم يقبر. لم يقل ابن أبي زيد: وأن الله يبعث من في القبور، قالوا: أن الله يبعث من يموت. لماذا؟ حتى تشمل من قبر ومن لم يقبر. ولعله اختار هذه العبارة لمناسبتها المقام، لشمولها من قبر ومن لم يقبر يقبر. وأيضا تشمل حتى من مات في الجو، إنه الآن يقال أن هناك ممن صعدوا إلى هذه الكواكب وقبضت أرواحهم هناك. هذا ذكر في هذه الشابكة في النت أنه هناك من الناس من صعدوا إلى هذه الكواكب بعد القمر، ما أدري المريخ أو ما أدري إيش، ومنهم من مات هناك. فمن مات في السماء أو في البحر أو في الأرض ولم يقبر فإنه يبعث كما يبعث من قبر، لا فرق بين ذلك. رابعا، كثير ما يأتي في القرآن تقرير أمر البعث ببيان ثلاثة أمور. كثير ما يأتي في القرآن الكريم تقرير البعث، أي تقرير البعث النشور، ببيان ثلاثة أمور، يعني ينسب إلى ثلاثة أمور، يقيدها بثلاثة أمور. الأمر الأول التنبيه بخلق الإنسان أول مرة. قال الله عز وجل: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. من أنشأها أول مرة؟ هو الله سبحانه وتعالى. فالذي أنشأها أول مرة قادر على إحيائها مرة ثانية، لأن الصعوبة في الأول أشد من الصعوبة في الثانية. فمن كان عنده، من أبدع شيئا وحصل على قالبه، على القالب الذي أبدعه فيه وحفظ هذا القالب، فإنه كلما أراد أن يحيي أو أن يخرج من هذا النوع عنده القالب فأخرج منه. والإنسان أبدعه الله سبحانه وتعالى أول مرة، وإذا مات حفظ منه عشب الذنب، الزريعة نتاعه، البذرة نتاعه، فإذا رمى وجاء يوم البعث أنزل الله مطرا من السماء فنبت الإنسان كما تنبت الحبة في شاطئ السيل، ينبت من بذرته كما تنبت الشجرة أو النبتة من بذرتها، فينبت من عشب الذنب ويقوم إنسانا مستويا كما كان في الدنيا على هيئته. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يحج هؤلاء الذين قالوا وضربوا لله مثلا، أحدهم رفع بعض العظام وقد رمت ففتتها في يده وقال يزعم محمد أن الله يبعث هذه العظام مرة أخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يبعثنك ثم لا يدخلنك جهنم. فالذي أحياه أول مرة قادر على أن يحييه مرة ثانية. فقال سبحانه وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. لماذا أهون عليه؟ إنه أبدعه من العدم، فإعادته على ما أبدعه أهون، إنما الصعوبة على من يريد أن يبدع في الخطوة الأولى في الإبداع الأول، والله سبحانه وتعالى لا صعوبة عليه. فالذي خلقه أول مرة، خلق الخلق أول مرة، هذا الخلق كله، فإن إعادة هذا الخلق أهون عليه، لأن الإعادة أهون من البدء. قال: وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. انظروا في هذه السماوات كيف خلقت، إنه سيأتي أيضا: ولخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هذه السماوات خلقها أعظم. كيف هي الآن مرفوعة، وكيف هذه النجوم فيها، وكيف هذه الكواكب، وكيف هذا الفلك كله، وكل في فلك يسبحون. هذه السباحة وهذه النجوم النيرة وهذه الكواكب والشمس والقمر وغيرها من الكواكب ما لا يعلمه إلا الله، كيف هي مخلوقة، كيف خلقها الله سبحانه وتعالى وهي موجودة الآن ومتماسكة بنظام دقيق جدا. فخلقها أعظم من خلق الإنسان. قال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. قوله مخلقة أي تكتمل ولا تكتمل، وهم يرون ذلك. هذه الأطوار التي يخلق فيها الإنسان من تراب، ثم كيف أصبح التراب لحما ودما وعصبا وعظاما، من حولها إلى ذلك؟ إن الله إنه هو الله سبحانه وتعالى القادر. فيريد أن يلفت أنظارنا إلى أصل خلقتنا والأطوار التي مررنا بها، ثم كيف كان هذا الإنسان خلقا مستويا، فتكبر على الله سبحانه وتعالى وتحداه وشتمه وسبه وعابه في خلقه. وقال سبحانه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قد وعد الله سبحانه وتعالى وأخذ على نفسه أنه كما بدأ خلقنا فإنه يعيدنا، وإن الإعادة أهون عليه من البداء. ثم وقال سبحانه أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أفعينا بالخلق الأول؟ لا، وما مسهم اللغوب أي من عيا وتعب في خلق السماوات والأرض. لماذا؟ لأن أمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يقول الإنسان كون دون أن يمر بهذه المراحل، وقادر على أن يقول للكون كون دون أن يمر على، ولكن رابط الأسباب بالمسببات، رابط الأسباب بالمسببات سبحانه وتعالى. ثم قال وقال سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى. قوله سدى، قال ابن عباس لا يؤمر ولا ينهى، لا يترك سدى، إنما يؤمر وينهى ويجازى ويعاقب. ألم يكن نطفة من مني يمنى. أذكر أصل خلقتك أيها الإنسان، وأين كنت قبل أن توجد؟ كنت في العدم. فيا من أصله نطفة نذرة وآخره جيفة لو تركت على الأرض فإنها قذرة. لو يموت الإنسان ولا يدفن فإن أقبح رائحة للميت هي رائحة الإنسان. لو يموت إنسان هنا في هذا الحي ويتركه لا يمكن لأهل الحي أن يبقوا في هذا الحي، على خلاف الحيوان يموت ويبقى فوق الأرض ويرم فوق الأرض ولا تكون الرائحة رائحته مثل رائحة الإنسان. وهو بين هذه النطفة المضرة وبين هذه الجثة التي تركت ولم تدفن، بين ذلك يحمل العذرة في بطنه، ومع ذلك يتكبر ويترفع على الله سبحانه الذي خلقه، ولا يرجع إلى أصل خلقته كيف كان. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. الأمر الثاني من الأمور التي يقرر القرآن الكريم أمر البعث بها التنبيه بإحياء الأرض. وقبل أن نتكلم على هذا نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر الأول، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. يقرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات القرآنية التي ذكرناها أن الإنسان سيموت، ويقرر لنا قضية البعث، قضية الموت والبعث، فسيموت كما ينام. وهذه آية واضحة لا يمكن أن يشك فيها أحد، لأنه لا أحد يستطيع أن يستغني عن النوم. فكما أنه ينام، وبعض الأحيان يغلب على الإنسان النوم لا يستطيع أن يملك نفسه، فلا شك أنه سينام. فإذا نام مات، والنوم موت صغرى، ثم يستيقظ. كيف ينام الإنسان؟ سبحان الله، يروح الإنسان للفراش وكأنه كان هناك ليجي يدغدغه يبربره كما نقول احنا، فإذا به سبحان الله ذهب وغاب على صحته وقوته وجبروته وسلطانه وجاهه وجيوشه وعلمه. فإذا به جثة هامدة، النفس يدخل ويخرج فقط، ثم بعد ساعات فإذا به يستيقظ ويفتح عينيه. من أيقظه؟ أيقظ نفسه؟ هل يمكن لأحد أن يوقظ نفسه؟ هل يمكن لأحد؟ نعم، بالمنبهات، نعم، ما بغير المنبهات يمكن لأحد أن يوقظ نفسه؟ لا، لا يمكن، إنه غايب. فيستيقظ فيوقظه الله سبحانه وتعالى، إنه ما أراد قبض روحه. الأمر الثاني التنبيه بإحياء الأرض بعد موتها. ينبه الله سبحانه وتعالى على البعث بعد الموت بإحياء الأرض بعد موتها. انظر، الأرض تكون يابسة قاحلة مشققة، فينزل الله سبحانه وتعالى عليها الماء فتهتز وتربو وتنبت، وترى عليها الحياة تدب، حياة الجمادات والحيوانات والخلائق والإنس والجن. قال الله سبحانه وتعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. فمن الذي أحياها بعد موتها؟ إنه الله. وأن الساعة آتية عقب على ذلك، على إحياء الأرض بإتيان الساعة، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وقال سبحانه وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. خشوع الأرض مثل الله سبحانه وتعالى خشوع الأرض كالمستحضر كالذي يحتضر، والمحتضر هو في حكم الموتى لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. تلقين الميت لا يلقن لا إله إلا الله بعد أن يموت، وإنما يلقن لا إله إلا الله عند الاحتضار، عند الاحتضار. فتلقين لا إله إلا عند الاحتضار، سماه النبي صلى الله عليه وسلم هذا ميت، المحتضر ميت. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، أقوله فيها فبصرك. وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. فبصرك اليوم حديد شاخص، فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد أي شاخص، كما يشخص المحتضر لما يرى ملائكة الرحمن أو ملائكة الموت جاءوا لقبض روحه. فكذلك من الأرض تكون خاشعة كأنها تشخص بصرها إلى السماء تطلب الحياة، فينزل الله عليها الماء فتهتز وتربو وتنبت من كل شيء زوج كريم بهيج تدب فيه الحياة وترى هذه الحياة وبألوان مختلفة وأقدار مختلفة لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله. لم يستطع العلماء إحصاء النباتات الموجودة على وجه الأرض، ولم يستطعوا أن يحصوا النباتات الموجودة في قاع البحر، ويقولون أن النباتات الموجودة في قاع البحر أضعاف أضعاف ما هي موجودة فوق الأرض. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. الله أكبر، طيب من يعقب عليها بعد إحياء الموت الأرض وكذلك تخرجون، كما خرجت النباتات من الأرض الميتة بعد ما أحياها كذلك تخرجون. يخرج الحي من الميت، هنا يخرج الكافر من المؤمن أيضا، ويخرج المؤمن من الكافر، أو يخرج الحي من الميت، الأرض ميتة فيخرج منها النبتة الحية. قال والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون دائما. وقال عز وجل ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. في كل هذه الآيات الله سبحانه وتعالى ينبه عباده إلى إحياء الأرض بعد موتها بنزول الماء الحي من السماء، ثم يعقب عليها دائما بقوله كذلك تخرجون، كذلك الخروج أي البعد بعد الموت. وقال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. الله أكبر. والذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. أي البعد. والأمر الثالث من الأمور التي تقرر أمر البعث في القرآن الكريم التنبيه بخلق السماوات والأرض وهو أعظم من خلق الناس. قال الله عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون هذا، أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس لكبرها. وإحارة العقول في خلقها. ولدقتها. وتناسقها. وترابطها. وما فيها من الآيات العظيمة. والمخلوقات التي لا نراها. فإن في هذه السماوات السبع مخلوقات لا نراها. وللسماوات أبواب وتفتح الأبواب وتغلق وتنزل الملائكة وتصعد وفيها البيت المعمور وفي هذه السماء الدنيا من النجوم والكواكب وفي هذا الجو من المخلوقات التي لا نراها من الكائنات الحية التي لا يعلمها إلا الله والتي لا ترى بالعين المجردة ومنها من لا ترى حتى بهذا المجهر بهذه الآلات المحدثة. فأكثر الناس لا يعلمون هذه لا يعلمون هذا. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن لم يعي بخلقهن في السماوات والأرض في قبضته سبحانه في قبضته سبحانه. وإذا كانت السماوات والأرض كرسي الرحمن وسع السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض وما السماوات والأرض بالنسبة للكرسي إلا كقطعة حديد في سلاسل. فإذا كانت هذه السماوات والأرض بهذه الأجرام العظيمة الكبيرة وما فيها من المخلوقات العظيمة وما فيها من التناسق والترابط كما قال الله سبحانه وتعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر ينقلب إليك ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئ وهو حسير لا ترى لا ترى فيها انشقاق ولا عوج. وقال الله سبحانه وتعالى: إذن لم يعي بخلقهن وهن أكبر من خلق الإنسان. فهل يعي بخلق الإنسان سبحانه وتعالى؟ إن لم يعي بخلق السماوات والأرض وهي أكبر من خلق الإنسان فمن باب أحرى وأولى أن لا يعي بخلق الإنسان هذا المخلوق الضعيف. وقال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، قادر على أن يخلق سماء تمنة وتاسعة وإلى ما لا نهاية، ولا أحد يسأله عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهو القادر على كل شيء. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، أجلا أي البعد لا ريب فيه ولا شك في قيامه وفي نشورهم من قبورهم. فأبى الظالمون إلا كفورا، فأبى الظالمون إلا استكبارا وجحودا وكفرا. وقال سبحانه أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ هل خلق الإنسان أشد من خلق السماء، هذه السماء العظيمة أو السماء العظيمة؟ لا. وكيف بناها؟ بغير عمل نراه. لا نفي الرؤية، الأعمدة موجودة لكن لا نرى. بغير عمد ترونها، هذا نفي للرؤية للأعمدة التي تحمل السماء، فإن السماء مبنية على أعمدة لا نرى ولا نصطدم بها. يحار العقل. إنها قدرة الله سبحانه وتعالى، إنه القوي المتين العزيز الحكيم. خامسا، البعث يوم القيامة الله أكبر الأخ عادل أبو عمر، من أين لك هذا الخبر؟ بارك الله فيك، أرجو أن تكتب لي الجواب الآن، من أين لك هذا الخبر؟ أرجو منك أن تكتب لنا الجواب، من أين لك هذا الخبر؟ أرجو من الأخ أبو عمر، الأخ عادل أنت معنا أو خرج؟ خرج. أي تأكدوا من هذا الخبر بارك الله فيكم. عادل أبو عمر، نعم. جاء بخبر مفزع عليكم السلام شاب الخبر يقول الشيخ عبيد الجبيل توفاه نفي الأعمال نفي من غير عمل ترون ظاهر الآية نفي الأعمال لكن بعض أهل العلم يقول لا هذا خاص منهم الشيوخ يقول لا ما قشر من قشر طيب البعث يوم القيامة يكون بإعادة الأجساد التي كانت في الدنيا البعث عليكم السلام ورحمة الله وبركاته البعث يوم القيامة يكون بإعادة الأجساد التي كانت في الدنيا لتلقى مع الأرواح التواب والعقاب يعني أن التواب لا يكون النعيم لا يكون للأرواح فقط والعقاب لا يكون على الروح فقط بل النعيم والعقاب يكون على الروح والجسد هذه عقيدة أهل السنة والجماعة وليس الأجساد لأجساد جديدة ليس لأجساد جديدة لم تكن موجودة في الدنيا وإن كانت هذه الأجساد وإن كانت هذه الأجساد في الدنيا تحول بعض الشيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكونون يوم القيامة على صورة آدم طوله 60 ذراعا وعرضه 6 أذرع وأن الكفار في النار يضخم جلدهم وذواتهم فضرس الكافر في النار درس الكافر في النار لكن هذا بعد الدخول النار مثل جبل أحد هذا ضخم جدا ولكنه نفس الجسد الذي كان في الدنيا فيحس بنفس الجسد الذي كان فيه في الدنيا تنعم ويحس بنفس الجسد الذي كان يتألم به في الدنيا فالألم الذي كان يتألم به المتألم في الدنيا وهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم يوم القيامة يؤتى بأنعم رجل في الدنيا بأنعم رجل كان أنعم رجل في الدنيا فيغمس غمسة واحدة في النار ثم يقال له هل رأيت نعيما قط فيقول لا ما رأيت نعيما قط كان يتنعم بجسده وروحه وهو من أنعم خلق الله في الدنيا فيغمس غمسة واحدة بجسده وروحه فيقال له هل مر عليك في الدنيا نعيم قط فينكر ذلك يقول ما مر بي نعيم قط ويؤتى بي أبأس رجل في الدنيا فيغمس غمسة واحدة في النعيم غمسة واحدة في النعيم ثم يقال له هل مر بك بؤس قط هل مر بك شقاء وبؤس وفقر مذقع قط يقول لا ما مر ينساه النعيم ذلك ما مر ببؤس قط فكان مسكين في الدنيا بئيس فقير معذب بروحه وجسده يكد ويتعب لتحصيل لقمة العيش فهو بذلك التعب ينال النعيم ويحس بالنعيم جسدا، يغمس جسدا وروحا، فيحس بالنعيم كما كان يحس بالبؤس، كما كان كما عاش في البؤس، فينسيه ذلك النعيم ذلك البؤس الذي كان فيه. وهذا هو الذي استبعده الكفار، قال وليس لأجساد جديدة لم تكن موجودة في الدنيا. وهذا البعث للأجساد هو الذي استبعده الكفار وأنكروه. قال الله عز وجل بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. أنكروا بعد بعث الأجساد، لذلك لما رفع أحدهم العظام وقال أيزعم محمد أنه أن الله يبعث هذه العظام بعدما رمت، فبين سبحانه أنه عالم بكل ذرة من ذرات أجسادهم التي تنقصها الأرض منهم، قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، يعني أنه لما يوضع في القبر وتأكله الأرض ذرة ذرة فتنقص منه ذلك، فالله عالم بذلك وسيعيد هذه الذرات لا ينقص منها شيء. فيعيدها كما كانت، فيبعد ذلك الميت بجسده الذي كان عليه في الدنيا. وقد ضرب الله لنا مثلا على ذلك في الدنيا لما قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال خذ أربعة من الطير فصلهن إليك ثم اجعلهن على كل جبل ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا، وعلم أن الله عزيز حكيم. فأخذ إبراهيم بعض الطيور وقطعها أجزاء وخلطها وجعل من كل جزء منها في جبل، ثم دعاها فجاء كل جزء من جبله من المكان الذي وضعه فيه إلى أصله ولم يختلط ولم يختلف، فكانت هذه الطيور كما كانت لم يتغير منها شيء. قامت حية أمامه رأها بعينه، ولذلك صاحب القرية الذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها قال إن يحيي الله هذه بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم كما قال أصحاب الكهف. فقال الله له بل لبثت 100 عام 100 عام وانت نايم، وانظر إلى طعامك لم يتسنى لم يتغير، كانت معه الطعام كان معه الطعام ماشي به، قالوا هذا الطعام تاعك 100 سنة كما هو لم يتغير فيه ابن شيء، وانظر إلى حمارك، الحمار رم الطعام بقي كما هو لم يتغير والحمار رمى، قال وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى الحمار وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وفي القراءة الثانية نشرها نشرها من النشور من بعد، فأنشرها الله أمامه فقامت، ثم نكسوها لحمة قامت العظام ليحدها كالهيكل العظمي، ثم والرجل ينظر واللحم ينبت عليها. إن الذي إحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. أصحاب الكهف ما ناموا 300 سنين و9 ثم استيقظوا، وظنوا أنهم ناموا يوما أو بعض الليل. قال وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. والمعنى كما ذكر ابن كثير عن جماعة من السلف أن إبراهيم قطع الطيور الأربعة وخلط لحومها وجعل على كل رأس جبل منها قطعة ثم دعاهن فتجمعت الأجزاء كل طائر كائن حي سوي أمامه عادت الطيور حتى عادت الطيور كما كانت لم يتخلف منها شيء. وقال تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثير مما تعملون ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ونتوقف على هذا نكتفي بهذا القدر لنتوقف على قوله وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات إلى الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد العشاء إن شاء الله بعد الصلاة